العلم زاد المتقين ونور الله يهدي الحائرين ولابن القيم المفضل باع عظيم في مدارج سالكين فهيا إخوتي للنور هيا لترقوا بالمدارج آمنين إلى الفردوس حيث هناك نحيا جوار المصطفى والمرسل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله كيف حالكم مع الله؟ كيف حال قلوبكم مع الله؟ يا رب يا إلهنا وسيدنا ومولانا يا حبيبنا أصلح نفوسنا اهد قلوبنا نور بصائرنا. اللهم أحبنا خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك يا ربنا. نشكو إليك أنفسنا استأسدت علينا يا ربنا يا ربنا. نشكو إليك فتنا قد أحاطت بنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. نشكو إليك أعمالا افتقرت إلى الإخلاص بعد أن افتقدت حضور القلب وصلاح النية. يا ربنا، يا إلهنا، يا حبيبنا، يا الله، نشكو إليك قسوة قلوبنا وجمود أعيننا. يا ربنا، يا إلهنا، يا سيدنا، يا مولانا وقرة أعيننا، ألهمنا رشدنا وقنا شر نفوسنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا. يا رب أصلح لنا دنيانا، يا رب أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم يا ربنا اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير. اللهم واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أخلصنا بخالصة الدار. اللهم اخترنا من خيرة خلقك. اللهم اجعلنا من المصطفين من أوليائك. اللهم اجعلنا من أحبابك. اللهم ارفع قدرنا عندك. اللهم تقبل سعينا إليك. اللهم دلنا على ما تحبه وحببه إلينا ووفقنا إليه وثبتنا عليه. اللهم إنا نسألك أن ترضى عنا. يا ربنا ارضى عنا، ارضى عنا يا كريم، ارضى عنا يا حليم، ارضى عنا يا لطيف، ارض عنا يا ودود، ارض عنا يا غفور، ارض عنا يا كريم. يا رب أحبنا وارض عنا، تقبلنا، استرنا، واعف عنا. اللهم إنا نسألك الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. نعوذ بك ربنا من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي في الله، ما زلنا في هذا المعنى، معنى الاجتباء، وكأني أشعر أن فيه الخلاص، فيه وحده ولا سبيل غير ذلك. الاجتباء، أن يجتبيك ربك. وذكرنا في اللقاء الماضي أن الاجتباء كأنه الانتقاء والاختيار والاصطفاء والاستخلاص، أن ينتقي ربنا رجلا ويختاره فيصطفيه، أو امرأة، ثم يصنعه، يهيئ له أمره. وكأنه في معنى المراد، ولكن بين المراد والمجتبى عموم وخصوص، فليس كل مراد مجتبا، وليس كل مجتبا مرادا. المراد هذه هبة من الله أن يريد رجلا. قال سبحانه: وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة. إلا وما إلا، الاستثناء بعد النفي يفيد الحصر والقصر. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. وقال ربنا جل جلاله عن سيدنا موسى: واصطنعتك لنفسي. قال سبحانه: وألقيت عليك محبة مني. هذا مراد، كلها وهبية. أما الاجتباء منه وهبي، كما قال الله في حق يونس عليه السلام: لولا أن تداركه نعمة من ربه. ومنه ما تأهل له المجتبى بالكسب. يعني الاجتباء منه وهبي ومنه كسبي. ونستطيع أن نقول أن بدايته كسبية وتمامه وهبي، بخلاف كل المقامات الأخرى فإن أغلبها بدايته وهبي وتمامه كسبي. منه ما تأهل له المجتبى بما اكتسب. قال سبحانه وتعالى عن سيدنا إبراهيم: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه. فتأهل بهذه المؤهلات في البداية حتى اجتبي. ولذلك نقول أن المراد الله جل جلاله استخلصه حتى دون إرادة من الشخص نفسه. ولذلك في منزلة المراد قالوا إيه أول درجة في منزلة المراد؟ أن يعصم الله العبد وهو مستشرف للجفاء اضطرارا. واخد بالك؟ أن يعصم الله العبد وهو مستشرف للجفاء. يبقى العبد عايز يعصي، رايح يعصي، وربنا يصطفيه يبعده عن المعصية ويضعه في الطاعة. أن يعصم الله العبد وهو مستشرف للجفاء اضطرارا. أن يختاره الله ويصطفيه ويجتبيه، ده المراد، رغم أنفه وهو لا يريد. سبحان الله العظيم. أن يعصم الله العبد وهو مستشرف للجفاء. العبد نفسه بعيد في جفاء، ويعصمه الله اضطرارا، يهديه رغم أنفه. ده المراد. أما الاجتباء فالموضوع مختلف. قد يكون نوعا من أنواع المراد، وقد يكون الاجتباء الذي هو بكسب. وقلت أن الفرق بين منزلة الاجتباء وبقية المنازل أن في كثير من المنازل، مثلا زي منزلة السكينة، أولها وهبي، أو بيقولوا في مقامات كتير جدا أن بدايتها وهبية هبة من الله وتمامها كسبية، أن العبد يستكمل ذلك بكسبه. في منزلة الاجتباء بدايتها كسبية، اللي هي احنا بندور عليها النهاردة، اللي احنا قلنا ايه؟ كيف تكون مجتبا؟ ازاي تدخل في حيز الاجتباء ليجتبيك الله؟ إخوتي أنا أحبكم في الله. الاجتماع اختيار، اختيار الله عز وجل، وانا عايز فعلا كنت ناوي وقدر الله وشاء فعل الحلقة اللي فاتت افرد الحلقة للكلام على لا حرج على فضل الله، ولكن فات ما اتكلمناش في الموضوع ان ربنا جل جلاله قد يختار انسانا، هذا الانسان من وجهة نظرك تتعجب وتقول طب ليه، طب اشمعنى، طب ازاي، طب تيجي ازاي دي، ويجيبك لسان القدر ملكش دعوة، مش شغلك، مش لازم تفهم، ما تسألش، ما تتدخلش، اخرس خالص، خليك في نفسك، تبقى كده رحمات من ربك. قال جل جلاله يختص برحمته من يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال سبحانه وتعالى في قصة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، قال سبحانه أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون، ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا. الله جل جلاله نزع قضية الاختيار والاصطفاء، نزع حكم الحكمة منها من عقول البشر. انت لما تيجي حتى تتأدب وتقول ننظر في الحكمة، ما الحكمة من ان يعطى هذا ويحرم هذا، زي ما قلت لك كده انت تسكت خالص، مش شغلك. عشان كده يقولوا بقى فلان بعد كل اللي عمله ده يموت الموتة دي، سبحان الله، وفلان بعد كل اللي كان فيه ده يموت الموتة دي، سبحان الله. هذه أسرار الجملة التي أكررها كثيرا على نفسي ولله في أهل طاعته ومعصيته أسرار لا يعلمها الكرام الكاتبون. قد ترى أنت في الظاهر أمامك رجلا من أولياء الله الصالحين، ثم تشهد له ميتة بسوء الخاتم. وقد ترى أنت في الظاهر رجلا من الفجار لا تعده. انا حكيت القصة دي قبل كده، ان انا في الحجة اللي فاتت دي اللهم ارزقنا الحج والعمرة، اللهم تابع لنا بين الحج والعمرة، اللهم لا تحرمنا من الحج والعمرة، اللهم ارزقنا الإخلاص في الحج والعمرة، اللهم تقبل منا الحج والعمرة، اللهم أعنا على تصحيح الحج والعمرة، اللهم متعنا بالحج والعمرة، اللهم أدم علينا نعمة الحج والعمرة، اللهم لا تحرمنا من الحج والعمرة. آمين. إذا نفسه يحج ده ولا إيه؟ اللهم ارزقنا الحج يا رب والعمرة، آمين. الشاهد كنت بقول في الحجة اللي فاتت دي كان معنا رجل من عوام الناس، وأنا بخاف أقول الكلام ده يغر ناس تانية فنطويها ولا نرويها. الشاهد إيه؟ أنني أحبكم في الله، أن في قضية الاصطفاء والاجتباء والانتقاء لله في خلقه شؤون لا يسأل عما يفعل. قد تجد إنسان ماشي في طريق معصية والله ينقله إلى الطاعة رغم أنفه ويجعله من أوليائه، وإنسان عمال يعاني سنين يجاهد إنه يبقى كويس وكل ما يقوم يقع. دي أرزاق وأقدار لا نستطيع أن نتكلم فيها. لا يسأل عما يفعل، لا يسأل، سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء وهو عليم. نحن نوقن أن لله في ذلك حكمة، فهو يرى القلوب. الحديث المشهور إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، فده الظاهر لنا اللي احنا شايفينه، ده الظاهر. أما اللي جوه وفي الخفاء يعلمه الله وحده جل جلاله سبحانه وتعالى. فالشاهد يا إخوة أن هذا الاجتباء اختيار من الله عز وجل. قال سبحانه وتعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. اسمع اسمع: وما كان الله ليطلعكم على الغيب. انت عايز تقول ربنا ليه يقولك عشان كذا وكذا؟ مش شغلك. وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، زي ما قلنا كده في قول الله سبحانه وتعالى: أهم يقسمون رحمة ربك. قال سبحانه: الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. وإن شاء الله ليلتنا زي الفل. هي دي بقى المراتب أو المدارج الذي يصعد منها العبد إلى درجة الاجتباء. اسمع الآية تاني كده، هتلاقي فيها أربع مراتب. المرتبة الأولى الاجتباء، هي دي الأعلى. التانية الهداية، التالتة الإنابة، وقبل منهم لازم التذكر كما قال سبحانه وتعالى: إنما يتذكر من ينيب. يبقى لازم تظبط الحتة دي معاك، إن القضية محتاجة مدارج، ما هيش لعبة، ده لازم تطلع على بسطة قبل الدرجة الأولانية وبعدين أول درجة وتستقر على أول درجة وتطلع تاني درجة، بعد ما ترسى وتستقر على تاني درجة تطلع التالتة، ومن التالتة تطلع الرابعة. لكن إن حد يقفز على الدرجة الرابعة مرة واحدة، احنا قلنا بقى لا حرج على فضل الله، هو مش هيقفز، لكن اللي هيشيله من الارض ويحطه فوق الله، اللي هيرفعه للدرجة دي ربنا. بايه؟ ما تقولش بايه، لكن اللي عايز يعملها بنفسه هيطلعها درجة درجة. يبقى اول حاجة منزلة التذكر، وبعدين الإنابة، وبعدين الهداية، وبعدين الاجتباء. التذكر فوق التفكر، ف فإن التفكر طلب والتذكر وجود. واضح ولا ترجم؟ أترجم بس تدفع كم؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم، صل يا دي مصطفى، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. التذكر فوق التفكر، لأن التفكر طلب التذكر. يعني التفكر لما بفكر بطلب حاجة تخليني أذكر الله، بتفكر عشان أذكر. التفكر طلب، لكن التذكر وجود. أدام تذكر يبقى شيء موجود. أبنية التذكر ثلاثة. التذكر ينبني على ثلاث حاجات: الانتفاع بالموعظة، واستبصار العبرة، والظفر بثمرة الفكرة. الانتفاع بالموعظة. كتير من الناس يسمع كلام زي الفل ومع ذلك الكلام ده ما ينتفعش بيه. يعني قد يكون هذا من وجهة نظري، ان الكلام اللي بنقوله دلوقتي ده كلام عالي جدا، غالي، كلام عظيم في قضية السير الى الله. واحد يسمع الكلام ده شوف لنا حاجة تانية. ليه؟ لتنتفع بالموعظة تحتاج الى ثلاثة اشياء. اولا شدة الافتقار اليها، انك تحس انك انت محتاج الكلام ده جدا، وكأن الكلام ده ربنا فتح بيه عشانك انت مخصوص. شدة الافتقار اليها، ان الانسان يحس ان هو فعلا يا سلام انا كنت محتاج الكلام ده، انا كان نفسي اسمع الكلام ده، انا طول عمري عمال افكر ازاي يجي الموضوع ده. هي دي شدة الافتقار اليها. اتنين، العمى عن عيب الواعظ، انك انت تبقى مش شايفني، انت بتسمع الكلام، انت مش عارفني مين اللي بيقول الكلام ده، انت بتقبل الكلام ده وتنتفع بيه. احنا بنقول اننا نقبل الحق ممن جاء به كائنا من كان ولو كان الشيطان. الشيطان لما قال الحق الرسول جعلها سنة وقال صدقك وهو كذوب. في آية الكرسي لما قال لسيدنا أبي هريرة إذا أويت إلى فراشك كل ليلة فاقرأ آية الكرسي لا يقربك من ليلتك شيطان. ساعتها الرسول صلى الله عليه وسلم قال صدقك وهو كذوب، وصارت قراءة آية الكرسي عند النوم كل ليلة سنة. طالما أنه هو قال الحق نقبله، مين اللي بيقول الحق ده ولو كان الشيطان. فالعمى عن عيب الواعظ، مين اللي بيتكلم ده، فلان ولا فلان ولا فلان ولا علان، مش قضية مين، قضية بيقول ايه. ان قال الحق على عيننا ورأسنا من فوق، ما قالش الحق الكلام ما يلزمناش وخلص الموضوع. لكن كثيرا ما يصد الناس عن الحق النظر الى القائل، وهذا غلط. ينبغي أن نقبل الحق ممن جاء به. يبقى نمرة واحد شدة الافتقار إليها، اثنين العمى عن عيب الواعظ، ثلاثة ذكر الوعد والوعيد. لتنتفع بالموعظة تذكر قول الله عز وجل: وبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ده وعده. وتذكر الوعيد، أن شر الناس من يجلس، قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن من معنى الحديث يجلس فيستمع فلا يخرج إلا بشر ما سمع، كمثل رجل أتى راعيا فقال ائتني شاه، أعطني شاه، قال أعطني شاه، فقال ادخل فخذ بأذن أحسنها. المثل الذي يجلس يستمع الخير ثم لا يخرج إلا بشر ما سمع كمثل رجل أتى راعيا فقال أعطني شاه. واحد راعي غنم عنده زريبة، عنده حظيرة، قال للراعي، واحد قال للراعي ده اديني شاه، أريد شاة، قال له ادخل الزريبة أحسن واحدة خدها. فدخل فأخذ بأذن كلب الغنم، دخل فأخذ بأذن إيه؟ كلب الغنم، ساب الغنم كلها وخد الكلب، وقدامه غنم كتير. فنفس الشيء برضو اليور يتتبع سقط الكلام، يقول او الكلام ده غلط من هنا، غلط في الحتة دي، او الكلام ده ما يصحش هنا. انت بتدور على الغلط ولا بتدور على الصح؟ بتدور تستفيد ولا بتدور تنتفع ولا بتدور تعيب وتضر وتؤذي؟ هي دي الانتفاع بالموعظة بثلاثة اشياء: شدة الافتقار اليها، والعمى عن عيب الواعظ، وتذكر الوعد والوعيد. اتنين في منزلة التذكر، تتذكر لكي تنيب. واحد الانتفاع بالعظة، اتنين استبصار العبرة. استبصار العبرة، نحن بحاجة أن نعتبر. اللهم اجعل نظرنا عبرة، وصمتنا فكرة، ونطقنا ذكرى. آمين. في زماننا ما أكثر العبر، ولكن الغفلة تغلب. إشكال كبير. ربنا يهديك يا سامح يا ابني ويتوب عليك. إشكال كبير في أن ترى العبر تأتيك من كل جهة وأنت منشغل عن العبرة. الانشغال عن الاعتبار بالعبرة نتيجة عدم وجود البصيرة المفهمة. كنت لسه بقول لبعض من أعرفهم إن أحيانا ربنا يبعد للإنسان إشارات، فالإنسان اللي بيفهم عن ربنا بالإشارة ربنا ينفعه بالإشارات، اللي بقى ربنا يديله إشارات وما يفهمش في الآخر ربنا سبحانه وتعالى يبقى له واضحة في وشه كده إذا أراد أن يهديه وأن يكرمه سبحانه وتعالى. واضح؟ يعني أحيانا انت كده لما تتكلم مع زوجتك في حاجة، ولا مع حد من ولادك او حد من اللي شغالين معاك في حاجة، وهو يفهم منك بالاشارة، تشاور له او تتكلم كلام بالرمز يفهم الكلام اللي انت بتقوله، خلاص يكتفى بهذا. العبد يقرع بالعصا والحر تكفيه الاشارة. اللي بتكفيه الاشارة خلاص كفاية، واللي ما ينفعش مع الاشارة بالعصاية تأتيه واضحة جلية. الشاهد ايه؟ استبصار العبرة. ان يعني لما ترى واحد جنبك وابتلي ببلاء، استبصار دي انك بالبصيرة تأتيك العبرة في نوع البلاء الذي ابتلي به، وفي وقته، وفي طريقته، وفي أثره، وفي ردة فعله، وفي تأثيره على الشخص، وفي نطقه ساعتها، وفي خاتمته، وفي رفعه. استبصار العبرة، إن الإنسان يبقى عنده بصيرة في رؤية الأشياء. اللهم نور بصائرنا يا رب. كيف يكون استبصار العبرة؟ بحياة العقل، إن يبقى إنسان بيفهم. اتنين، ومعرفة الأيام. معرفة الأيام، المقصود هنا بالأيام ربنا سبحانه وتعالى قال عن سيدنا موسى: وذكرهم بأيام الله. المقصود بكلمة الأيام، مقصود بها يعني سنن الله في خلقه، اسمها أيام الله. سنن الله في خلقه، إن شوف سبحان الله العظيم، كنا لسه بنقول امبارح إيه، إنه قال فرعون: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي فأجراها الله من فوقه، زي ما قال الشيخ كشك عليه رحمة الله. ها، هي كده، لما دي من سنن الله في خلقه، أن الذي يغتر بشيء ويطغى يهلكه الله به ويذله به. هي دي معرفة الأيام. معرفة الأيام، الأيام دول، وتلك الأيام نداولها بين الناس. قضية ايه؟ انك انت تعرف سنن الله في خلقه، ان دايما اللي يعمل كده يحصل له كده، واللي يعمل كده يحصل له كده، واللي يعمل كده يحصل له كده. وتتذكر بقى مين اللي حصل منه مش عارف ايه وجرى له ايه. معرفة الايام. لذلك قال: اعتبروا بمن قبلكم قبل ان يعتبر بكم من بعدكم. هي دي حياة العقل، استبصار العبرة، عشان ما تبص الحاجة كده تأخذ العبرة منها لازم عندك بصيرة. نجيب البصيرة دي منين؟ بثلاث حاجات: حياة العقل، ومعرفة الأيام، ثلاثة، والسلامة من الأعراض، من الأغراض. الاثنين، انك انت احيانا يا جماعة اللي بيفسد فهمك للأمور، اي خير مع عم احمد ربنا يرحمك، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. احيانا يبقى عندك غرض او عرض يخليك تفهم القضية غلط عشان تمشيها على مزاجك. في عبرة أتتك. الأعراض اللي هي بتحول بينك وبين البصيرة، الأعراض دي تعمي عين البصيرة. احنا بنقول ان البصيرة رؤية القلب، أن تنفتح في قلبك عين ترى بها حقيقة الأشياء. اللهم أرنا الأشياء على حقيقتها، آمين. اللهم أرنا الأشياء على حقيقتها، آمين. اللهم أرنا الأشياء على حقيقتها. أحيانا يا ابني والله العظيم دي الحقيقة، بقول لك الحق، أحيانا أنت بتبقى مش شايف خالص. اللي حاجبك عن الرؤية انك تشوف الحق حق والباطل باطل، عرض، حاجة عارضة او غرض، ليك غرض في الموضوع. لذلك بنقول ان البصيرة اللي هي تنفتح في قلبك عين ترى بها الاشياء على حقيقتها، البصيرة دي تصاب بما تصاب به العين الباصرة. يعني احيانا واحد تلاقي عنده حول في البصيرة، احيانا تلاقي بعض الناس عنده عور في البصيرة، احيانا بعض الناس تلاقي عنده عشا في البصيرة، احيانا بعض الناس تلاقي عنده ضعف في البصيرة، احيانا بعض الناس تلاقي عنده عمى الوان، احيانا بعض الناس تلاقي اعمى خالص، اعمى البصيرة ما بيشوفش، اعمى. كل واحد من الناس دي لما تبص له كده هو شايف الموضوع ازاي من وجهة نظره؟ اعور. هو شايف من ناحية واحدة، افتح له عينه التانية كده قال لك لا 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 كل ده كان فين؟ والله انا ما كنتش واخد بالي ابدا. ممكن تبقى الامور كده؟ اه هي الحقيقة ان الامور كده. الشاهد ايه؟ عشان استبصار العبرة، عشان العبرة دي تعتبر بها لازم بصيرة، عشان تستبصر ثلاث حاجات: حياة العقل ومعرفة الأيام، سنن الله في خلقه، والسلامة من الأعراض، ما يبقاش عندك عرض ولا غرض. ثلاثة: الظفر بثمرة الفكرة. أنا كنت أقول من العبادات المهجورة في هذه الأيام التفكر، زي ما قلت كده. الست الكبيرة سمعت منها مرة قالت إيه؟ الدنيا واخده الناس في وشها، الدنيا واخده الناس في وشها، فكل الناس النهارده بيجروا ورا الدنيا جري ولهث ولهج بذكر الدنيا والكلام في الدنيا ليل ونهار. يا عم انت بتعمل ايه؟ انا باكل ورا لقمه العيش ليل ونهار، نايم قايم في لقمه العيش. هم أو القضية دايما أقول إيه؟ إنها ما بقتش لقمة العيش، ده هو عايز لقمة القاضي، قصدي لقمة الوزير، لقمة الأمير، لقمة الغفير، لقمة الرئيس، لقمة الباشا، لقمة الزعيم، لقمة ما هوش عايز لقمة العيش. لو هي لقمة العيش وتكفي كان راضي بما يقنعه بما يكفيه، لكن هو عايز، فبيجري كتير. الجري كتير ده من غير بصيرة بيحصل ايه؟ ان مفيش وقت يفكر. قول له اقعد كده، اثبت كده، ها فكر، شوف انت سنك قد ايه، شوف السنة اللي فاتت دي 2010، احنا النهاردة في شهر 5، الاربع شهور اللي فاتوا عملت ايه؟ قول لي انت بالله عليك في الاربع شهور اللي فاتوا. شوفوا، مش هقول الكلام اللي بتسمعوه كل مرة، قريت كم جزء قرآن، قمت كم ليلة، ختمت كم مرة، لا لا، هقول لك ولادك استفادوا منك ايه. علمت ولادك في الاربع شهور دول حاجة جديدة ايه؟ زوجتك زبطت فيها ايه؟ بيتك انتفع بايه؟ انت وصلت فين؟ قربت ولا بعدت؟ حصلت ايه في الاربع شهور؟ مفيش وقت يقف يركز يفكر. هو ده الغلط. التفكر عبادة، ويتفكرون في خلق السماوات والارض. فكر، عايز ابص للسماء وافكر، وابص للنجوم وافكر، وابص للشجر والنبات وافكر، وابص للبحر وافكر، وابص للناس ومعاصيهم وافكر، وابص للناس وطاعتهم وافكر. الظفر بثمرة الفكرة كيف يكون؟ بثلاثة اشياء: قصر الامل، والتأمل في القرآن، دول اتنين، والتخلص من سموم القلب القمسة. بقصر الأمل، انك انت لما تشرب رشفة ماء مثل هذه تظن ان هذه اخر حقك في الماء على ظهر الارض، مش هتشرب التانية اللي بعدها. ده قصر الأمل، انك لما تتنفس تعتقد ان ده اخر نفس ممكن ما يخرجش تاني، ده قصر الأمل. زي ما قلت، اكثر الناس النهاردة تلاقيه بيخطط لعشر خمستاشر سنة قدام، امله طويل قوي، عنده أمل. قال الله: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. الأمل، الأمل هو الذي يفسد العمل، بالسين وسوف، سأفعل سوف أفعل، سأتوب سوف أتوب، سأتعلم سأحفظ، سوف أقوم سوف أتلو، سوف أصلح السين وسوف. ده الأمل. قصر الأمل هو اللي يخليك تظفر بثمرة الفكرة. اللي إحساسه أنه يموت بكرة إحساس مختلف تماما. اتنين، تأمل القرآن. الله، نفسي والله أتفرغ لهذا الأمر، مش للدعوة ولا لكلام الناس، لنفسي. ربنا شهيد يعلم هذا من قلبي، ان نفسي اقعد كده اتامل القران. الواحد لما بيتامل في ايه، زي ما قال محمد بن المنكدر، عمر بن المنكدر، كان محمد بن المنكدر وعمر بن المنكدر اتنين شقيقين، وكانت لهم ام. الشاهد ايه؟ عمر بن المنكدر يقول اني حين يدخل الليل فأبدأ بتلاوة آية فيهولني ما فيها فتنقضي الليلة ولم أقض نهمتي منها. تدخل الليلة يبدأ بس أول آية ويفضل طول الليل في الآية، وتخلص الليلة ويبقى زعلان لسه مشبعش. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بات الليلة يقول إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. بعض الناس بيفكر إن الرسول قالها بس على مجرد الدعاء. كان إذا أعجبه الدعاء يردده ثلاثا صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لكن التأمل اللي جه بعد كده، فإن الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم إن تعذبهم فإنهم عبادك، مش عبادنا، عبادك، دول خلقك مش خلقنا، عباده. لا انا مش عايز اطول، احسن التأمل احيانا هنبقى. انا دايما فاكرين من ايام زمان كلمة مسجد الرحمة دي، الله يرحمنا يا رب العالمين، قلت ان الوردة تتشم ما تتفعصش. فاحيانا في معاني كده تتشم، اذا اتكلمنا وفعصنا فيها تفسد. ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت، مش الغفور الرحيم، هو ربنا غفور رحيم، لكن لم يقل هاتين الصفتين في هذا المقام، وإنما قال وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز. العزيز الحكيم. دي محتاجة تأمل، وتأمل قد كم سنة عشان تطلع معنى العزيز الحكيم. حين يغفر العزيز الحكيم، حين يغفر العزيز الحكيم خطايا من اجترأ عليه واشترط، يبقى عزيز وحكيم. لكن اللي يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب دول الغفور الرحيم جل جلاله. الشاهد ايه؟ تأمل القرآن تنمية للعقل، عشان كده يقدر يظفر بثمرة الفكرة. لما تقعد تتأمل القرآن كده تنشيط للذهن، جلي جلاء للعقل. المسلمين لو من البداية ربنا ربينا أطفالنا على تأمل القرآن وتدبر القرآن وفهم القرآن وعمق معاني القرآن، الأولاد دول يطلعوا علماء دماغ. ولو ينفع يعني لو ينفع ان انا المرة الجاية اجيب لكم نماذج من علماء المسلمين والعقول الفزة. لما تقرأ لما تقرأ العالم من العلماء وتأمله في اختراع الساعة، من علماء المسلمين اللي اخترع الساعة دي اخترعها ازاي، سبحان الله العظيم. لما تتأمل لما تنظر او تعرف نظرية علماء المسلمين في مسائل عجيبة جدا، عندي نماذج مبهرة. الذي فجر فيهم هذه الإبهارات القرآن، تأملهم للقرآن كتاب عظيم. لذلك قال ربي جل جلاله وهو أصدق القائلين جل جلاله وهو العظيم العليم سبحانه، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. هذا القرآن كتاب عزيز. الشاهد أن الظفر بثمرة الفكرة بثلاثة أشياء: بقصر الأمل والتأمل في القرآن والتخلص من سموم القلب الخمسة. خمس حاجات هي سم القلب. فضول المخالطة وفضول الأكل وفضول النوم والتعلق بالخلق وركوب بحر التمني. احنا بنقول كلام يا جماعة، بنشرح منزلة كانت عايز كل نقطة من دول 3 4 5 6 7 8 9 10 12 حلقة، ولعله يأتي فيما بعد. بس هنقولها عشان لو مت يبقى ايه عدت منزلة التذكر. التخلص من سموم القلب الخمسة. للقلب خمسة سموم ضارة تقتله، تقتل القلب، تميت القلب. اول حاجة الاختلاط بالبشر. كانت خطبة الجمعة اللي فاتت أول كلمة في الخطبة كانت إيه؟ هل من سبيل للسلامة من أذى الخلق؟ يا ترى حد يعرف لنا سكة ولا سبيل ولا خطة ولا طريقة إن الإنسان يعيش مع الناس في أمان وسلام، ما حدش يؤذيه ولا يؤذي حد؟ ممكن؟ قلنا أن هذا مستحيل، لن يسلم أحد من أذى الخلق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله، يدعون له الولد وهو يرزقهم ويعافيه. ربنا بيديهم الفلوس ويديهم الصحة ويخليهم يشوفوا ويفكروا وينطقوا ويسمعوا ويتحركوا ويقولوا ربنا ولد ولد. هذا الكلام سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم أذية لله. فالشاهد أن هؤلاء الناس مؤذون، كل الناس حتى أحبابك وأقرب الناس إليك وأنفع الناس لك تجده يؤذيك أحيانا بقصد وبغير قصد. هذا الأذى كيف السلامة منه؟ قلنا الرحمة. الخطبة دي هتيجي الجمعة الجاية إن شاء الله. يا مسهل ان شاء الله. بس كلمة يا مسهل ما بجيبش نتيجة. هذه بس بنقول ايه السلامة ان ترحم هؤلاء الخلق. ازاي ارحمهم؟ بثلاث حاجات. اول حاجة ان تعلم ان هؤلاء الخلق مربوبون مقهورون مربوطون باقدارهم. الناس دي ما بتصرفش من دماغها، ده اللي بيحركهم. والله خلقكم وما تعملون، فالله خالق افعال العباد. اثنين، ان ترحمهم لتنال رحمة الله. الراحمون يرحمهم الرحمة. من لا يرحم لا يرحم. ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء، كل ده كلام سيدنا النبي. فارحم الناس ربنا يرحمك، ارحم حماقاتهم، ارحم اخطاءهم، ارحم خطاياهم، ارحم تصرفاتهم، ارحم غباءهم. هم كثيرون في هذا العالم الاغبياء. فلذلك هؤلاء الاغبياء يعني قول مسكين غلبان، والله هو مش فاهم، مش قصده. هو لو بيفهم ما كانش يعمل كده، ما كانش يقول عليا كده، ما كانش يعمل كده. هو لو بيفهم، بس المشكلة المصيبة انه ما بيفهمش، غبي. هنعمل ايه؟ مش سيدنا النبي صلى عليه قال اللهم اهدي قومي فانهم لا يعلمون، مش فاهمين، مش فاهمين. هي دي المشكلة. فالشاهد ايه؟ رحمة الخلق نمرة واحد، ان تعلم ان افعالهم مخلوقة. اثنين، ان ترحمهم لكي ترحم. ثلاثة، أن تنشغل بصفات الله وأفعاله عن أفعال البشر وصفاتهم. وضربنا مثال بسيط بقصة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الطائف لما قال اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، وبقصة سيدنا يوسف لما جم إخواته وسجدوا له. سبحان الله العظيم، قصة عجيبة جدا، موقف في منتهى العجب، أنا لا ينقضي عجبي منه. سيدنا يوسف، وإحنا خلينا نتصور مع بعض كده إن سيدنا يوسف قاعد على كرسي المملكة وفوجئ إن أبوه أمه 11 أخ داخلين، وأول ما شافوه راحوا ساجدين، فرفع أبوه وأمه على العرش ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي. وأنا دايما يا عمنا الشيخ بقول لك عشان تفهم الموقف حط نفسك داخل الموقف. يعني لو انا اخواتي الحداشر دول وكلهم اكبر مني شالوني وانا طفل صغير كده ورموني ببير، وانا بصرخ جوه البير انتوا بتعملوا ايه؟ سبحان الله العظيم، لما القوه في الجب ربنا بيقول ايه جل جلال الله؟ هو أنا شاهدتكم قبل كده إن ربنا كريم؟ ها؟ أكرم الأكرمين وأجود الأجودين، الله ربي كريم. تشهد إن ربنا كريم؟ اشهد، قول أشهد، أشهد إن ربي كريم. وإنتي تشهدي إن ربنا كريم؟ اشهدي، قولي، انطقي، قولي أشهد أن الله كريم. طب اشهد انت وهي بحق. بحق يعني ايه؟ يعني قول انا اشهد ان الله كريم لان في موقف كذا اكرمني بكذا وكذا. ستعجز عن الحصر. اشهد ان الله كريم. شهادة ان ربنا كريم جل جلاله سبحانه وتعالى، خلي بالك معايا، انه لما رموه في البير كان طفل عنده 9 10 12 سنة، غلام صغير. ربنا يقول ايه سبحانه وتعالى الكريم: واوحينا اليه لتنبئنهم بامرهم هذا. لا اله الا الله، ده اللي احنا بنسميه اللطف الخفي، ان تقع المصيبة وينزل على القلب برد السكينة والطمأنينة. ساعة ما رموه في البير ربنا اوحى اليه بكرة تفكرهم. فسبحان الله العظيم، سيدنا يوسف قاعد على الكرسي المملكة ودول ساجدين في الأرض كده، وهو بيوصلهم: لو انت تقول لهم ايه؟ لا، وبعد كده ناله أذاهم لما قصة الصواع، قالوا إن يسرق فقد سرق له أخ له من قبل. قصة إن هم كانوا دول من أم، وكان سيدنا يوسف سيدنا بنيامين من أم تانية، فقالوا هي العيلة دي حرامية، هم كده كان له أخ كبير من أكبر منه كان حرامي برضو. فأسرها يوسف في نفسه. جرحته دي يجرحك قوي إن حد يتكلم عليك بالباطل وهو مش فاهم. يعني سبحان الله العظيم، قصة سرقة سيدنا يوسف ان كانت خالته عندها صنم بتعبده، فخد الصنم ودفنه في الارض عشان ما تعبدش الصنم، دعوة للتوحيد، تغيير منكر. فقالوا ده حرامي سرق الصنم، وكان طفل 6 سنين. الشاهد ايه؟ لو انت رموك في البير وانت صغير يا باشا، لو انت يا ست الكل رموك في البير وانت صغير وجم قالوا عليك حرامي قدام الدنيا كلها، وبعد كده لقيتهم ساجدين قدامك، تقول لهم ايه؟ شوف سيدنا يوسف قال ايه: وقد احسن بي اذ اخرجني من الجب من السجن. سبحان الله العظيم، هم اخواته دول كانوا يعرفوا ان كان في السجن؟ ما كانوش يعرفوا حاجة ولا عمرهم سمعوا عن السجن، ده هم شافوه بس وزير. طب هو بيجيب لهم السيرة دي ليه؟ عشان ما يشعروش بالإهانة والضعة، وإنما يشعروا انه كان في السجن وطلع. وسيدنا يوسف ما قال لهمش وقد أحسن بي إذ أخرجني من البئر لما رميتوني ومشيته، لأن كان هيبقى فيها توبيخ وتعريض بهم. فقال وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو. مش انا اللي لميتكم من الصحراء وجبتكم تسكنوا القصور، لا، الله احسن بي اذ اخرجني من السجن. وقبل ما يقول لهم جاء بكم قال لهم اخرجني من السجن عشان ما يبقاش فيها اي كلمة جارحة. وجاء بكم من البدو من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي، ذكر نفسه قبله. الشيطان ضحك علي انا وهم، الشيطان مكر بيا وبيهم، الشيطان فتني وفتنهم. سبحان الله العظيم، تأمل الموقف ده اللي خلى سيدنا يوسف لا يوبخهم ولا يؤذيهم بكلام ولا يعرض عليهم بعتاب، أنه نظر إلى إحسان الله وقد أحسن بي. سبحان الله العظيم. في قصة قابيل وهابيل لما أراد قابيل قتل هابيل، قابيل قال له إيه؟ هابيل قال له إيه؟ قال له إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك. هو أنت يا هابيل قربت قربان وتقبل منك، إيه إثمك؟ التاني حاقد حاسد يريد أن يقتلك، له إثم، لكن أنت إثمك إيه؟ وقدم بإثمي. سبحان الله العظيم. لما يبقى الإنسان بيخاف من ربنا، بيخاف من ربنا بتذكر صفات ربنا، مش هينظر إلى الخلق، مش هينشغل بالخلق، هيرحم الخلق. عشان كده قلنا علامة اللي يخاف من ربنا أن يأمنه الناس. قال له إيه؟ لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. أنا بخاف من ربنا فاطمن قوي مش هقتلك. لذلك تجد الناس اللي بيؤذوك إذا كنت بتخاف من ربنا مطمنين قوي إنك أنت لا هترفع عليه قضية ولا هتطالب بتعويض، مطمن لأنه عارف إن أنت بتخاف من ربنا. فلذلك يبقى أنت في هذه الحالة كل مرادك أن تطلب من الله أن ينتصر لك أو أن تنشغل بالله عن أذى الخلق. هو احنا ايه اللي ودانا الحتة اللي هناك دي؟ اللي ودانا بيها آفات الاختلاط بالبشر، الخلطة مع الخلق. قال حبيبي وسيدي سيدنا محمد، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يوشك أن يكون خير مال المسلم، يوشك أن يكون خير مال المسلم غنيمات يتتبع بهن شغف الجبال يفر بدينه من الفتن. ولكني أعتقد أنه ما زال ليس هذا الزمان. الشرع لا يأذن، استأذنوا رسول الله في الترهب فلم يأذن، استأذنوا رسول الله في الاختصاء فلم يأذن. إن المعاناة التي يعيشها المسلم من جراء دعوته للناس والإحسان إليهم قد تكون في بعض الأحيان مطلبا شرعيا. معاناة، كأن الإسلام يقول لك، وهذه كلمة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن تخالط الناس وتصبر على أذاهم خير لك من أن تعتزلهم ولا تصبر على أذاهم. سموم القلب خمسة، أولها مخالطة البشر، إنك تقابل الشلة دي 2 4 6 8 10 كل يوم تتعامل مع 10 15 20 واحد، قلبك يتقتل قتل، لأن أنفاس الناس دخان يسود القلب. فلذلك حجم علاقاتك، حجم معارفك، حجم ارتباطاتك، حجم اتصالاتك. كنت لسه بقول النهاردة الواحد، أنا كل ما أشوفك ألاقيك بتتكلم في التليفون، ربنا يكفيك شر لسانك يا ابني، كلام كتير واختلاط كتير ودوشة كتير حوالينا. يا رب نجينا يا رب، يا رب عافنا يا رب، يا رب الطف بنا يا رب، يا رب اصرف عنا يا رب، يا رب ادفع عنا يا رب، يا رب اصلحنا لكي نصلح ان نكون من عبادك الصالحين. احبكم في الله واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دروس العلم زاد المتقين.